بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم لك الحمد كله ولك الثناء كله، وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن الله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم، فمن سبهم أو تنقصهم أو تنقص أحدا منهم فليس على السنة. ظهرت فرقة الروافض الذين يتنقصون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونهم، وحكموا عليهم بالكفر وبالفسق، وأخرجوهم من زمرة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الروافض اللي هم الشيعة، الروافض، وهؤلاء ظهروا قديما بعد الفتنة التي كانت بين الصحابة بعد قتال علي ومعاوية رضوان الله تعالى عليهم جميعا. فظهرت طائفة تعصبت لعلي رضي الله تعالى عنه، وظهرت أيضا طائفة أخرى تعصبت لمعاوية. هؤلاء تشيعوا لعلي، وهؤلاء تشيعوا لمعاوية، وكلا الطرفين كانوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يزال الأمر شيئا فشيئا حتى ثبت كلا الطرفين الأخرى. أما الطائفة التي تشيعت لعلي وعادت معاوية، وكان هذا بعد زمان علي بكثير، فإنها غالت في علي حتى أنها جعلته هو الله عياذا بالله. وهؤلاء أتباع عبد الله بن سبأ، اليهودي. وأظهر هذا في حياة علي رضي الله عنه، صرح بأن عليا هو الله فنفاه علي رضي الله تعالى عنه، وحرق من يقولون بقولته حرقهم بالنار. فقالوا لما رأوا منه ذلك: ما زدنا فيك إلا إيمانا، لأن النبي قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار، عياذا بالله رب العالمين. فهؤلاء الذين غالوا في علي وتشيعوا له ابتعدوا كل البعد عن النهج الصحيح، فسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أما من عاد عليا بعد ذلك من الخوارج مثلا، فعرفوا بالنواصب، أي الذين ناصبوا عليا العداء، وهؤلاء هم الخوارج الذين خرجوا على علي وحاربوه وحاربوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل السنة فنحن نترضى على جميع الصحابة، نشهد لهم بالفضل والخير، نؤمن بفضائلهم وبمناقبهم، وبأن الله قد رضي عنهم وأثنى عليهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رضي عنهم وأثنى عليهم، وأن كلا منهم له الحسنى من الله عز وجل، ونمسك عما شجر بينهم، يعني الخلاف الذي دب بين الصحابة نمسك عنه، لا نتكلم عنهم إلا بخير. كما سئل أحد السلف فقال: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. من هنا أدخل هذا المبحث في كتب العقائد، للدلالة على عقيدة أهل السنة والجماعة، في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا الترحم على أصحاب النبي والترضي عنهم، ولا نذكرهم إلا بخير، ونحبهم ونتقرب إلى الله تعالى بحبهم. فكما قال الطحاوي رحمه الله، قال: ونحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ونحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب واحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. والله عز وجل بين في آيات عدة فضائل الصحابة، فمن ذلك قوله تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. الذين آمنوا وهاجروا وهم المهاجرون، والذين آووا ونصروا وهم الأنصار. قال الله عنهم: أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. ولهذا لما قال الروافض بتكفير الصحابة وبأنهم كفروا وارتدوا، فهذا تكذيب للقرآن، لأن الله تعالى قال: أولئك هم المؤمنون حقا. والله تعالى يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. يعني الله عز وجل لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فالله تعالى يعلم ما سيكون، كيف الله عز وجل يثني عليهم ثم يأتي الروافض فيقولون بأنهم ارتدوا وبأنهم قد كفروا. وأيضا قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. أيضا ورد في هذا قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فالله عز وجل أثبت خيرية هذه الأمة بهذه الشروط، وهذا أول ما يتنزل، إنما يتنزل في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أول من خوطب بهذه الآية. الأمة خوطبت بهذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس. من أول هذه الأمة؟ من الذين نزل فيهم الوحي؟ هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أولى الناس بهذه الخيرية. وأيضا قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي أمة عدلا، فالوسط العدل لا إفراط ولا تفريط، لتكونوا شهداء على الناس. قلنا أن هذا بيان للأمة، بيان لمنزلة الأمة ولمكانة الأمة، وأولى الناس بهذه المكانة وبهذه المنزلة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أول من آمن بالنبي، وهم الذين عاينوا وشهدوا نزول الوحي، وهم الذين علمهم وأدبهم ورباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لتكونوا شهداء على الناس، فالأمة تشهد على الأمم السابقة كما جاء في صحيح البخاري، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بنوح: هل بلغت قومك؟ فيقول: أجل يا رب. فيؤتى بقوم نوح: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: يا رب ما أتانا من نبي. فيقول الله تعالى لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: يشهد لي محمد وأمته. قال: فتدعون فتشهدون، أي فتشهد الأمة، نشهد أي تشهد أمة الإسلام بأن نوحا قد بلغ قومه بماذا؟ بتصديقنا لكتاب الله عز وجل، لأن الله تعالى أخبرنا في كتابه أن نوحا عليه السلام أنذر قومه، فالأمة تشهد بتصديق نوح عليه السلام، وذلك بتصديقها لكتاب الله عز وجل. وهذا فيه بيان لمكانة الأمة ولمنزلة الأمة. وأول من يستحق هذه المكانة وهذه المنزلة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقال في رواية: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والله تعالى أثبت أن المهاجرين والأنصار هم السابقون الأولون، فقال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فهذا رضا الله تعالى عن المهاجرين والأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين اتبعوهم بإحسان، أي والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة، إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وأيضا قول الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. ونحن نعلم أن الصحابة كلهم معدلون، وأن الله قد رضي عنهم، وأن الله امتدحهم، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم امتدحهم وبين فضائلهم. ولكن هذا لا يعني أنهم مستوون في الرتبة، هذا لا يعني أنهم جميعا مستوون في الرتبة، لا، بل بعضهم أفضل من بعض. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعضهم أفضل من بعض، فأفضلهم أبو بكر الصديق، فأفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق، ثم يأتي بعده عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عنهم جميعا. هذا اعتقاد أهل السنة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قيل: يا رسول الله، من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي بكر وعمر: قال: هذان هما السمع والبصر، وأشار إلى أبي بكر وعمر، هذان هما السمع والبصر. وقال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة خلا النبيين والمرسلين. يعني بعد الأنبياء والرسل بيأتي من؟ أبو بكر وعمر. إذن فالصحابة كلهم عدول إلا أنهم غير متساوين في الرتبة، فبعضهم هو أفضل من بعض. فجملة المهاجرين هم أفضل من جملة الأنصار، يعني المهاجرين في الجملة يقدمون على الأنصار في الجملة، وأفضل المهاجرين هو أبو بكر، وأفضل الصحابة هو أبو بكر الصديق، ثم يأتي بعده عمر، ثم يأتي بعده عثمان، ثم يأتي بعده علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكل له فضائله وله مناقبه، ولكن هناك قاعدة تقول أن الفضل الخاص لا يتنافى مع الفضل العام ولا يعارضه. الفضل الخاص لا يتنافى مع الفضل العام ولا يعارضه. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في فتح خيبر قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فأعطاها لمن؟ أعطاها لعلي رضي الله تعالى عنه، وقال: يفتح الله على يديه. ما أعطاها لأبي بكر وما أعطاها لعمر وما أعطاها لعثمان؟ فهل يعني هذا أن عليا أفضل من أبي بكر؟ لا، لأن هذا فضل خاص بعلي رضي الله عنه، هذا فضل خاص، وأيضا ثبت لأبي بكر من الفضائل الخاصة. أما في العموم فأبو بكر هو أفضل الصحابة، واخد بالك؟ يبقى لما تقف على حديث في فضل صحابي ما تاخدش هذا الحديث وحده ويعني تفضله بهذا الحديث على أبي بكر أو على عمر أو على عثمان أو على علي. يعني مثلا النبي قال عن الحسن والحسين أنهما سيدا شباب أهل الجنة، طب معروف أن أهل الجنة كلهم شباب، يعني ليس في الجنة عجوز، هذا فضل خاص، لكن هذا لا يتعارض مع الفضل العام ولا يتنافى معه. ذلك لأن المادة التي حفظها التاريخ عن عمر هي أكثر من المادة المحفوظة عن أبي بكر. يعني لما تتكلم في العدل تلاقي إيه؟ قصص، وتلاقي أحداث عن عمر. لما تتكلم مثلا في الفتوحات الإسلامية في التاريخ الإسلامي بتجد أن فتح الشام وفتح العراق وفتح مصر وبلدان كثيرة فتحت في زمان عمر بخلاف أبي بكر. أبو بكر الصديق مدته كانت قصيرة، يعني حوالي 2 شهور، أما عمر فكانت مدته طويلة، يعني قرابة 10 سنوات، واخد بالك؟ لكن ثبت لأبي بكر من الفضل الكثير والكثير والكثير. يعني احنا ممكن نكتب عن أبي بكر الصديق مجلد واثنين وثلاثة. مش معنى ان الخطباء اهملوا ابا بكر الصديق ان عمر افضل من ابي بكر الصديق، لا، بل حافظ كتب التاريخ وكتب السير وكتب الحديث وكتب التفسير الكثير والكثير من فضائل ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. الشيعة لما يطلقون كلمة النواصب يعنون بها اهل السنة، لكن الحق ان النواصب فرقة ظهرت في التاريخ عرفوا بالنواصب لأنهم ناصبوا عليا العداء وحاربوا عليا، وهم الخوارج، حاربوا عليا وحاربهم علي رضي الله تعالى عن سائر الصحابة، وقاتلوا أصحاب محمد وقتروهم وسبوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم، دول اللي هم النواصب اللي هم الخوارج. لكن أهل السنة بريئون كل البراءة من فكر النواصب، فنحن نتقرب إلى الله بحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة الروافض له، لأننا نحبهم المحبة الشرعية، أما هؤلاء فيغالون فيهم، أوصلوهم إلى منزلة وإلى مكانة الله تعالى ما أنزلهم إياه، فيدعون أنهم يعلمون الغيب وأنهم يتصرفون في الكون، وحتى قيل حتى أنزلوا عليا رضي الله عنه في منزلة الله والعياذ بالله. فليس هذا حبا لعلي، علي رضي الله عنه ما لا يرضى بذلك، بل لما رأى الذين ألهوه حاربهم وقاتلهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فنحن نحب آل البيت المحبة الشرعية، لا ننزلهم في منزلة أعلى من المنزلة التي أنزلهم الله تعالى إياه، محبتنا منضبطة بالضوابط الشرعية تماما كحب النصارى للمسيح، فالنصارى أحبوا المسيح حتى جعلوه هو الله، وهذا كفر، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم عياذا بالله. فالغلو في المحبة هذا ذريعة إلى الشرك والكفر، المحبة مطلوبة ولكن بضوابط شرعية. لذلك لما جاء معاذ من الشام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسجد بين يديه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا؟ قال رأيتهم يفعلون هذا بأساقفتهم. نصارى في الشام لما يجي حي الأسقف يسجد له، فقال لا تفعل، فلو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فالسجود لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، السجود والركوع لا يكون إلا لله.
فالنبي نهى عن ذلك لأن هذا ذريعة إلى الشرك وإلى الكفر بالله. وأيضا نهى النبي عن المغالاة في امتداحه وإطرائه، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لأن المغالاة في الامتداح وفي الإطراء والمغالاة والإفراط في المحبة قد تودي بالعبد إلى الشرك. صحيح أننا نحب النبي أكثر من أنفسنا، من محبتنا لأنفسنا ومن محبتنا لأبنائنا ومن محبتنا لوالدينا ومن محبتنا للناس أجمعين، ولكننا مع هذا وذاك نقول أنه بشر وأنه هو أفضل البشر وأفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. ولكن هل نصرف شيئا من العبادة لرسول الله؟ لو فعلنا ذلك كان ذلك كفرا، كان ذلك شركا بالله. مع محبتنا لرسول الله وتفضيل محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبتنا لأنفسنا وعلى محبتنا لأولادنا وعلى محبتنا لوالدينا وعلى محبتنا للناس أجمعين، لكن نقول أنه بشر رسول أرسله الله تعالى إلينا وإلى الناس كافة بالهدى والنور بدين الإسلام وأنه أفضل البشر، ولكن لا نصرف له شيئا من العبادة، ومن فعل ذلك كان شركا وكفرا. يبقى محبة منضبطة بالضوابط الشرعية. النصارى ما عملوش كده، النصارى صرفوا العبادة للمسيح فعبدوه من دون الله وجعلوه هو الله أو هو ابن الله. كذا الروافض صرفوا العبادة لعلي رضي الله عنه وأئمتهم من بعده الأئمة الاثنى عشر، لذلك يعرفوا بالاثنى عشرية لأنهم يقولون بإمامة اثنى عشر إماما من آل البيت. وهؤلاء الأئمة رضوان الله تعالى عليهم ورحمة الله عليهم جميعا كانوا على العقيدة الصحيحة، على مذهب الحق، على مذهب أهل السنة والجماعة، وهم بريئون كل البراءة من أفعال هؤلاء معهم وفي اعتقاد هؤلاء فيهم. فهم كانوا أناس صالحين من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهج أهل السنة والجماعة، ولكن غال فيهم من غال. والله تعالى يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وأيضا قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وهذا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد، لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد. والصحبة إنما هي اصطفاء واختيار من الله. الصحابي الذي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اصطفاه الله واختاره لصحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك درجة الصحبة درجة عالية لا يصل إليها أحد من دون الصحابة مهما اجتهد في العمل، مهما اجتهد في العمل. فالصحبة اصطفاء واختيار من الله. دليل ذلك ما جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله اختارني واختار لي أصحابي. وأيضا ورد في حديث عند أحمد من قول عبد الله بن مسعود أنه قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ. وقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال من كان مستنا فليستن بمن قد مات. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وترائقهم، فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا على الهدى المستقيم والله ورب الكعبة. عبد الله ابن عمر يقسم على ذلك. أيضا احنا قلنا أن الصحابة بعضهم أفضل من بعض، ولذلك جاء عن ابن عمر أنه قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان، وهذا أخرجه البخاري. وأيضا رواه الطبراني بلفظ: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وأيضا نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: أجمع الصحابة وأتباعهم على أفضلية أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، كما قلنا هذا واعتقاد أهل السنة والجماعة بخلاف الروافض الذين يقدمون عليا على سائر الصحابة، وأيضا بخلاف الشيعة الزيدية، والشيعة الزيدية هم أقرب طوائف الشيعة إلى أهل السنة. الشيعة طوائف كثيرة، أقرب طوائف الشيعة إلى أهل السنة هم الشيعة الزيدية، وهم موجودون الآن باليمن. هؤلاء تقريبا يعني يتفقون مع أهل السنة في الكثير، فهم لا يسبون الصحابة، يعني بيتردوا على الصحابة، ولكنهم يقولون بأن عليا هو أفضل الصحابة بعد قدر، بيجعلوا عليا أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان، لكن هم يتردون على أبي بكر وعلى عمر وعلى عثمان وعلى سائر الصحابة، لكن خلف أهل السنة في أنهم قدموا عليا على أبي بكر وعمر وعثمان. أهل السنة أن أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هؤلاء يقولون بأفضلية علي على أبي بكر وعمر وعثمان، لكن لا يسبون الصحابة ولا يطعنون في أم المؤمنين عائشة، ويبرئونها مما برأها الله تعالى منه بخلاف الروافض. الروافض بيتهمون عائشة بالفاحشة عياذا بالله. وأيضا ورد عن التابعي الجليل أيوب السختياني أنه قال: من قدم عليا يعني على عثمان فقد أذرى بالمهاجرين والأنصار. وفي رواية: من لم يقدم عثمان على علي فقد أذرى بالمهاجرين والأنصار، يعني كأنه اتهم المهاجرين والأنصار لأنهم قدموا عثمان للإمامة في وجود علي، هذا هو المعنى. وأيضا ورد عن حماد بن زيد رحمه الله تعالى أنه قال: لئن قلت إن عليا أفضل من عثمان لقد قلت إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خانوا، وذلك بتقديمهم لعثمان مع وجود علي على قول من يقول أن عليا أفضل من عثمان. أيضا أهل السنة يعتقدون تقديم المهاجرين على الأنصار، هذا في الجملة، وذلك لأن الله قدمهم في كتابه، ولذلك الله تعالى قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فقدم المهاجرين على الأنصار. وأيضا قوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، فبدأ بالمهاجرين، ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فبدأ الله تعالى بالمهاجرين ثم ذكر بعد ذلك الأنصار. وأيضا قوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. فقدم الله تعالى ذكر المهاجرين على ذكر الأنصار. يعني أهل السنة لا يقولون عن هوى، وإنما يتكلمون عن دليل، يتكلمون عن نص. طبعا موقفنا فيما شجر بين الصحابة أننا نمسك عن الكلام في ذلك إلا بالحق، يعني إن كنا نتكلم بحق ونتكلم بأدب ونتكلم لإزالة الشبهات ولبيان وتحقيق مواقف الصحابة وإثبات الفضل لهم، وأن كل منهم كان يبحث عن الحق وكان يبحث عن رضا الله عز وجل، يبقى لا بأس أن نتكلم في هذه الأمور مع اعتقادنا بفضل هذا وفضل هذا. أما من يتكلم ليسيء إلى طرف أو ليطعن في طرف من الصحابة فهذا آثم إثما عظيما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فإياك أن تتكلم عن الصحابة إلا بالخير، لا تعتقد في الصحابة إلا خيرا. فنحن نمسك عما شجر بين الصحابة. طبعا ورد كلام كثير عن أئمة السلف في بيان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك هنا يذكر عن شهاب بن خراش رحمه الله تعالى أنه قال: اذكروا مجلس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأتلف عليه القلوب، ولا تذكروا الذي شجر بينهم فتحرشوا عليهم الناس. الروافض كتبوا وكذبوا روايات على معاوية وعلى الدولة الأموية، بعض هذه الروايات بكل أسف تسرب ودخل إلى كتب التاريخ اللي هي زي كتب الطبري وابن كثير وكتب الذهبي، يعني زي قصة التحكيم، هذه قصة باطلة لا تقوم على إسناد صحيح، ان التحكيم اللي كان بين علي ومعاوية، وهذا انتدب عمرو بن العاص وهذا انتدب أبا موسى الأشعري، فاتفقوا على أن يخلع كل واحد منهم صاحبه. تقدم أبو موسى فخلع عليا، ثم جاء عمرو فثبت معاوية فقال: مثلك كالكلب، والثاني قال له: مثلك كالحمار. موجودة في كتب التاريخ. يجي واحد صاحب هوى يقوم يجيب القصة دي ويقوم يجي بالبنص الكبير في الجرائد: مصير الأمة بين يدي كلب وحمار، عياذا بالله رب العالمين. واخد بالك؟ ما هي قصة مكذوبة، قصة لا أساس لها. صحيح أنه حصل تحكيم، لكن ما دار في التحكيم؟ إيه اللي تم بالضبط؟ ما قيل بالضبط؟ ما عندنا دليل صحيح أو إسناد صحيح بهذا، وهي قصة لا تقوم على أساس وإسنادها باطل. يبقى ليس كل ما يقرأ في التاريخ يصدق، ولذلك لا يدخل في التاريخ إلا من لديه العقيدة الصحيحة في الصحابة. أولا يبقى عندك اعتقاد صحيح في الصحابة، إن أي رواية تشير إلى صحابي اعلم بأنها مبدئيا مرفوضة. ثم بعد ذلك النظر في الأسانيد، النظر في الأسانيد مع اعتقادنا أن الصحابة غير معصومين، يعني دي أيضا عندنا عقيدة، الصحابة بشر يصيبون ويقتلون غير معصومين، ولكن أخطاؤهم إنما هي نقاط يسيرة في بحار حسنات، والحسنات يذهبن السيئات. هذا اعتقاد. يبقى مش أي كلام تقراه في كتاب من الكتب أو تسمعه في فضائيات من الفضائيات أو في موقع من المواقع خلاص يبقى كلام مصدق. لا، لابد من نقض هذه الروايات وبيان الصحيح الثابت من الضعيف الباطل الذي لا يثبت. لا سيما وأن كتب التاريخ ملأ بالقصص المحرفة والمزورة. أيضا ابن المبارك يقول: السيف الذي وقع بين الصحابة فتنة، ولا أقول لأحد منهم مفتون. يعني هي كانت فتنة، لكن هل يقال عن صحابي منهم أنه مفتون؟ لا. فابن المبارك يقول: السيف الذي وقع بين الصحابة فتنة، ولا أقول لأحد منهم مفتون. وأيضا قال بقية بن الوليد، قال لي الأوزاعي رحمه الله: يا بقية، لا تذكر أحدا من أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم إلا بقية. يا بقية، العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وما لم يجئ عنهم فليس بعلم. ولذلك احنا نقول ايه؟ الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، يعني الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر عن سب الصحابة، عن الطعن فيهم، فقال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. المد اللي هو ملء الكف، طب النصيف اللي هو النصف. ولذلك التفاضل في الأعمال ليس بكثرتها، فملء المد من الصحابة أفضل من نفقة غير الصحابة مثل أحد ذهبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث أنه قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا أخرجه الطبراني وصححه الألباني. وأيضا جاء عن ابن عمر أنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا ابن عمر من الصحابة، وما ذلك يقول لا تسبوا أصحاب محمد. فقال ابن عمر: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلا مقام أحدهم ساعة خير من عبادة أحدكم 40 سنة، وفي رواية خير من عبادة أحدكم عمره. أيضا قال أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وقال الإمام أحمد: إذا رأيت رجلا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. ولهذا اعلم بأن سب الصحابة كفر، فمن اتهم عائشة بعد نزول براءتها كان كافرا خارجا عن الملة، ومن اتهم الصحابة في الدين فهو كافر. من اتهم الصحابة في الدين، فمن قال بأنهم كفروا أو أنهم ارتدوا أو أنهم كانوا فسقة أو أنهم كانوا ظلمة أو أنهم كانوا مجرمين فهذا كافر خارج عن الإسلام. من اتهم الصحابة في الدين فهو كافر اتفاقا. أما من اتهمهم في الدنيا، فمن قال بأنهم كانوا بخلاء أو كانوا جبناء أو كانوا باحثين عن المناصب أو عن المال، فهذا بعض أهل العلم فسقه ولم يكفره. خد بال، في اتهام للصحابة في الدين وفي اتهام في الدنيا. من اتهمهم في دينهم يكفر اتفاقا، كمن يقول بأنهم كفروا أو أنهم ارتدوا أو أنهم كانوا فسقة أو أنهم كانوا ظلمة أو أنهم كانوا مجرمين، هذا كافر كلمة واحدة لأنه مكذب للقرآن والسنة. أما من اتهمهم في الدنيا، قال مثلا بأنهم كانوا بخلاء، أو يذكر صحابي ويقول إنه كان بخيل أو إنه كان جبان أو إنه كان يبحث عن منصب إلى آخر ما يقال. كتب التاريخ تذكر مثلا عن بعض الصحابة، مثلا كتب التاريخ الغير برضو منصح روايات باطلة دخلت عن طريق أعداء الصحابة، إن كان مثلا يبحث عن الطعام على مأدوبة فلان، وأنه كان نهم وأكول كما يذكر مثلا عن أبي هريرة بأنه كان لا هم له إلا الطعام. الروافض بيقولوا كده عن أبي هريرة رضي الله عنه. طيب هذا اتهام في الدنيا، يعني لما واحد يتهم واحد أنه كان لا هم له إلا الطعام وإلا الأكل على موائد الأغنياء والأكل على موائد الخلفاء، هذا اتهام في الدنيا. هذا بعض أهل العلم قال بفسقه دون كفره. أما من اتهمهم في دينهم فهذا كافر اتفاقا. هناك بعض الشبهات التي تدور أو التي يثيرها البعض عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منها مثلا بأنه كان في عباد الصحابة منافقون. زي مين؟ زي عبد الله بن أبي بن سلول والعصابة اللي كانت معاه. ويستدل عليك بإيه؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإني لا أحب أن تتحدث العرب بأن محمدا يقتل أصحابه. لما عبد الله بن أبي بن سلول تكلم في حق النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فعمر رضي الله عنه قال للنبي إيه؟ قال مر عباد بن بشر فليضرب عنقه. فالنبي قال لا يا عمر، فإني لا أحب أن تتحدث العرب بأن محمدا يقتل أصحابه. فيقول لك هو بص النبي ذكره وعده من أصحابه. يبقى إذن الصحابة كان فيهم منافقون وكان فيهم فساق وكان فيهم وكان فيهم، فتبقى دي مادة لهم في الطعن على الصحابة. نقول بأن هناك فرق بين الصحبة الشرعية والصحبة اللغوية. الصحبة الشرعية اللي هي المعنى بها اللي هم أصحاب النبي، اللي هو الصحابي الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان، هي دي الصحبة الشرعية. الصحابي أو الصحبة الشرعية هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان. فالمنافقون لقوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن هل كانوا مؤمنين؟ لا، ما كانوا مؤمنين وماتوا على غير الإيمان. يبقى المعنى هنا الصحبة اللغوية مش الصحبة الشرعية. الصحبة الشرعية تتنزل على أصحاب النبي، أما صحبة في مثل هذا الحديث اللي هو اللي احنا ذكرناه اللي النبي بيتكلم فيه عن عبد الله بن أبي بن سلول، هذا يعنى به الصحبة اللغوية مش الصحبة الشرعية. أيضا الحديث الثاني إن في أصحابي، يعني إن بين أصحابي، بين الصحابة داخل في وسطه. ومعلوم ان الحكم دايما في العربية بيعطى للاغلب، بيعطى للاغلب. زي مثلا الامر لما جاء الامر من الله وامر الله تعالى الملائكة ان يسجدوا لآدم، الامر شمل ابليس ولا لم يشمل ابليس؟ شمل ابليس. قام ابليس من الملائكة؟ ليس من الملائكة، بل هو من الجن، لأنه لما كان بين الملائكة فكان الحكم أو الخطاب للغالب للأغلب. فالمنافقون بين الصحابة والنبي يعلمهم والصحابة يعلمونهم، بل إن النبي ذكر أسماء بعضهم لحذيفة صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم وأمره إن إذا مات أحد من هؤلاء لا تصلي عليه. كان حذيفة يمتنع عن الصلاة عن هؤلاء، وكان عمر لا يصلي على أحد ممن يتهم في نفاقه أو مشكوك أنه منافق. كان لما يموت عمر ينتظر، فإن حذيفة دخل عشان يصلي يصلي، إن حذيفة ترك الصلاة يمتنع عمر عن الصلاة عليه، بل كان يخشى على نفسه رضي الله عنه أن يكون قد سمي لحذيفة بالمنافقين، فكان كثيرا ما يأتي حذيفة ويستحلفه بالله هل سماني لك رسول الله في المنافقين، حتى أخبره حذيفة بأن النبي لم يسمك لي ولا أزكي أحدا بعدك. يبقى هذه من باب الصحبة، صحبة اللغوية العرفية. أما الصحبة الشرعية فهي لا تتنزل على المنافقين، لأن الصحبة الشرعية من شروطها أنه يلقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم مسلما ويموت على الإسلام. فالمنافقون اللي هم المنافقون نفاق أكبر لقوا النبي لكن ما كانوا مسلمين وما ماتوا على الإسلام، يبقى ليسوا من الصحابة، ليسوا من الصحابة. لا، هو لو إن النبي قتله وصار الخبر في جزيرة العرب، لأن غير المسلمين في جزيرة العرب يرون أن هذا تبع النبي محمد، فيقول لك ما ده بيقتل الأصحاب، يعني ده من باب تقديم المصلحة ودرك المفسدة. نعم نعم، النبي كان يعرفهم بالوحي. لا، ليس كل الصحابة، هذا لا يكون يا أخي، هذا لا يكون. ثم لو أنه كذب على رسول الله لبان كذبه لواجهه الصحابة، إذا كان هم كانوا يراجعون أبا هريرة في بعض الأحاديث، وكان أبو هريرة يبحث في الصحابة عمن يشهد له، حتى في أكثر من وقائع حصلت لما رجع يقول بنا إلى أم المؤمنين، فتؤيد كلام أبي هريرة. عمر رضي الله عنه لما يقول لأبي موسى الأشعري لتأتيني على هذا ببينة، لما حديث الاستئذان ثلاث ذهب إلى أبي بن كعب وإلى أبي سعيد الخدري، لما يجي واحد بقى يقوم إيه مفبرك حديث يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما يجرؤ على فعل هذا في وجود الصحابة. بالإضافة إلى أن الحديث من الذكر، والله تعالى حفظ الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طبعا بقي كلام أبي بكر الحميدي لما قال فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم، في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال فمن سبهم أو تنقصهم أو تنقص أحدا منهم فليس على السنة، أي على البدعة، على البدعة من هؤلاء الخوارج المعتزلة. المعتزلة أيضا كان فيهم من يسب الصحابة، واصل بن عطاء وأيضا عمرو بن عبيد كانوا يتنقصون الصحابة، طبعا بالإضافة إلى الشيعة الروافض. قال وليس له في الفيء حق. الفيء هو المال الذي يحوزه المسلمون بغير قتال، هذا يقال له فيء. أما المال الذي يحوزه المسلمون بعد القتال يقال له غنائم. المال الذي يحوزه المسلمون بلا قتال اسمه ايه؟ فيء. أما المال الذي يحوزه المسلمون بعد قتال هذا غنيمة، والغنيمة تقسم على الجيش بخلاف الفيء، فإن الفيء يقسم كما جاء في قول الله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم قال بعد ذلك للفقراء المهاجرين، فدل على أن للمهاجرين من الفيء. وبعدها قال والذين تبوأوا الدار والإيمان، واخد بالك؟ يعني الفيء حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقسمه النبي صلى الله عليه وسلم في من ذكرهم الله تعالى، يعني لا يقسم على أناس مثلا زي الغنائم، الغنائم تقسم على الجيش اللي حارب وهكذا. فالإمام مالك بيستدل بالآيات هذه على أن من يسب الصحابة ليس له في الفيء حق، ليس له في الفيء حق، لأن الله قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فمن يسب الصحابة لم يقل ذلك، لم يستغفر للصحابة، إنما هو يتنقص الصحابة ويسب الصحابة. والله عز وجل جعل أن من يستحق الفيء يكون من أتباع النبي ومن أتباع الصحابة وتربى على أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويستغفر لهم. جزاكم الله تعالى كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.